يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. في الرواية الأخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني معاذ بن معاذ حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. قال النبي رحمه الله: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وأن بغضهم من علامات النفاق. قال: قد تقدم أن الآية هي العلامة، ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات الدين دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبه إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه، لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقه وفساد سريرته، والله أعلم. وأما قوله فلق الحبة فمعناه شقها بالنبات، فقوله برأ النسمة أي خلق النسمة وهي الإنسان، وقيل النفس. حكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. آية الإيمان حب الأنصار لله عز وجل، وبغضهم لأجل نصرتهم للدين نفاق أكبر والعياذ بالله، لأن ذلك بغض لدين الله عز وجل، وكذا بغض علي رضي الله عنه لأجل الدين. فمن يبغض عليا رضي الله عنه لأنه الذي يعني قصم الشرك بجهاده في سبيل الله، ولأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا لا شك في نفاقه النفاق الأكبر كذلك. وأما من وقع منه هذا البغض لا لأجل النصرة في الأنصار ولا لأجل منزلة علي في الإسلام رضي الله عنه، فهذا يعني فيه خصلة من النفاق، ذلك أن التباغض محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. والتباغض على الدنيا كمن يبغض يعني علي رضي الله عنه لأجل ما وقع من أمور الفتن، ولقد كان النواصب من بني أمية يسبون علي رضي الله تعالى عنه على المنابر ويباغضونه للناس، وليس لمنزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذلك لأجل ما وقع من تنافس على الرياسة، وهم مذمومون في ذلك يعني ذما شديدا. وكذا قد وقع يعني من مسرف بن عقبة في قتل الأنصار وهو أشد من البغض، لكن لم يكن ذلك إلا لأجل الدنيا، فليس لأجل نصرتهم للدين. فهذا لا شك فيه خصلة من النفاق، لكن ليس فيه النفاق الأكبر الناقل عن الملة. وهذا الأمر أعني التفرقة بين البغض لأجل الدين والبغض لأجل عداوة دنيوية، ظاهر في الأنصار وفي علي رضي الله تعالى عنه أظهر منهم، وغيرهم في ذلك أيضا كذلك، لكن ظهور ذلك في هؤلاء رضي الله عنهم أعظم. أعني بذلك أن من أبغض مسلما لطاعته لله عز وجل، من أبغض مجاهدا لجهاده في سبيل الله، من أبغض داعيا لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى أو عداه لأجل ذلك، فهذا من صور النفاق الأكبر والعياذ بالله، لأنه يكره ظهور الدين وكراهيته لما أنزل الله عز وجل ولظهور ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة محبط لعمله، كما قال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبين سبحانه وتعالى أن هذا البغض لما أنزله الله عز وجل هو من خصال الكفار والمنافقين، والمنافقون يوالون الكفار على الذين يبغضون ما أنزل الله على ما يريدون من إطفاء نور الله، كما قال عز وجل: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، سماه ارتدوا على أدبارهم. قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا الأمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، لأن الكراهية والمحبة من يعني من أعمال القلوب لا يطلع عليها في الظاهر، ولأن ما يظهر من المعاداة الظاهرة يحتمل النوعين، يحتمل أن يكون لأجل دنيا يصيبها الإنسان، أو يحتمل أنه يخالفه مع ورود المحبة له، فإن ورود الاختلاف لا ينفي ورود المحبة، فلذلك لم يمكن الحكم على الإنسان في الظاهر بمقتضى عمل القلب المجرد، بل هذا حسابه عند الله عز وجل. يعني نقول مثلا طلحة والزبير خالف علي رضي الله عنه والحب باق، وهو خالفهم وكان يعني جند الجنود، كل منهم جندل الجنود لمقاتلة الآخر، ووقع القتال بالفعل في وقعة الجمل، وكل منهم محب للآخر، فهذا الأمر عمل قلبي. لكن إذا ظهرت بوادر الكراهية والعياذ بالله، فهذا يعني بما ظهر يحكم على صاحبه في الظاهر، لكن لا يحتمل الأمر، لا يحتمل الحكم عليه في الظاهر إلا بالتصريح. فلو صرح أنه يبغضهم لأجل نصرة الدين، أو أنه يبغض عليا لأجل جهاده في سبيل الله، وهذا متصور في الذين يصفون مثلا ظهور الإسلام بالوحشية مثلا، أو بأن ذلك كان من الجبروت مثلا ونحو هذا، فهم يعني من العلمانيين وأمثالهم الذين تلقوا عن المستشرقين وعن الغرب كراهيته لظهور الإسلام، فيصفون الجهاد في الإسلام بأنه من ظلم الناس ونحو هذا. فمن يصرح بذلك ويكره ظهور دين الله سبحانه وتعالى فهو المنافق الذي أظهر نفاق. فنحن لا نعامل الناس إلا بما أظهروا، والحب والكراهية أمور محتملة في الظاهر وإن كانت تبدو بوادرها وعلاماتها ولكن ما لا يحكم على الإنسان إلا بما في قلبه، والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، وهو الذي يعامل يعني وهو الذي يحاسب كل إنسان على ما كان في قلبه. فبغض الأنصار لنصرتهم للدين ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض علي رضي الله تعالى عنه لأجل منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم ولجهاده في سبيل الله، نفاق أكبر ناقل عن الملة في الباطن. وإذا أظهره الإنسان وصرح به أنه يبغضه لأجل ذلك كان منافقا أظهر نفاقه، يحكم عليه بالردة والكفر والعياذ بالله. ولو كان يعني يبغضه لأنه قال من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو بيكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش بيبغضه عشان المنزلة بقى، ده كده ده نقول بيبغضه حسدا على ما أعطاه الله، لكن هو بيعظم تلك المنزلة. لكن ده واحد يقول ده تبع فلان يبقى يكرهه، يبقى ده إيه ده؟ يبقى خلاص واضح إنه عشان تبع فلان. زي ما قلنا والكلام ده ليس خاصا بهؤلاء، ولكن هذا أظهر فيهم. من أبغض مثلا المصلي لصلاته مثلا، وهذا متصور في من يعاقب مثلا كل من صدر منه فعل معين، يسن مثلا أن من حفظ الناس كتاب الله عز وجل يحبس مثلا، إذن هذا يبغض أن يحفظ الناس كتاب الله عز وجل، مثل طوائف من العلمانيين في بعض البلاد يسن أن من يدعو إلى تطبيق الشرع فإنه يسر مثلا 8 سنوات، كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة يسر. فهذا بغض للشريعة لا شك فيه، لأنه يتصور هذا الأمر في أحد الناس لعداوة شخصية، اللي هو البغض النوع الثاني اللي هو داخل في قوله لا تبغضوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا. قلنا زي ما وقع من التنفس على الدنيا ونحو ذلك منهم من المبغضين لعلي رضي الله عنه، ولم يكفرهم علي ولا غيره، ولم يحكموا بنفاقهم يعني بناء على ذلك، لأنه ده محرم صحيح، وهو التنفس على الدنيا والتباغض من أجلها، لكن لا يتصور أنه هو إنسان يكون كل من يعني عامل الطاعة يعاديه من أجله لوصف الطاعة، لا لعداوة شخصية مثلا لتنافس على الدنيا، بل لأجل وجود هذه الصفة. تعليقه مثلا للعقاب على وصف مثلا طاعة، كل من صلى يضرب، كل من صلى من صام يحبس مثلا، كل من دعا إلى الدين يضطهد، هذا لا شك أنه هو معاداة للوصف نفسه لا لعداوة شخصية فيما بينه وبينه، وهذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله فيما بينه وبين الله عز وجل. وفي أحكام الدنيا هذا الأمر كما ذكرنا، إذا أظهر هذه الكراهية أو جعل هذا الأمر يعني قاعدة مستمرة سنه بها وصرح بلفظه وقوله وفعله بذلك، فإن ذلك يكون من النفاق الذي ظهر وحكمه حكم الردة والعياذ بالله. لكن لابد من التقييد أو معرفة أنواع البغض المحتملة في ذلك.
قل قولي هذا واستغفر الله.